الحمد لله الحي القيوم الواحد الأحد الذي لا تصح العبادة إلا له، ولا يحل السجود في شريعة النبي محمد إلا لوجهه الكريم. شرف الساجدين له بتنوير جباههم وتحريمها على النار. وإن المؤمن إذا مات على عصيان لم يغفر الله له محفوظ له الإيمان، فحكم عليه بدخول النار، فإن النار لا تمس منه أعضاء السجود. تعظيما لشان السجود للملك المعبود البر الودود جل جلاله، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، يا من صنت وجوهنا عن السجود إلا لك. اللهم فصنا عن الحاجة إلا إليك، وصنا عن الالتفات إلى ما سواك والتعويل على ما عداك. وصل وسلم وبارك وكرم على سيد الساجدين لك وإمامهم عبدك المصطفى المجتبى محمد صاحب السجدة في المقام المحمود الذي خصص به دون من سواه، وعلى آله وصحبه الذين استقوا منه أسرار السجود لك فتولعت قلوبهم بمحبتك وامتلأت بذلك وخضعت لعظمتك، فكانوا النماذج العلى بين البشر والملا في إدراك حقيقة العبودية وعظمة المعبود. وعلى من تبعهم بإحسان من أهل الوفاء بالعهود، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم الركع السجود، وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإنه جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفيه بيان أن قربنا من إلهنا لا يتعلق بجهة ولا بمسافة ولا ببقعة ولا بأجسام ولا بصور ولا بشيء من أحوال قرب الأجسام من الأجسام وقرب المخلوقين من المخلوقين، لكن القرب من الله تعالى معنوي عظيم جليل يليق بعظمة الرب جل جلاله، لا تكييف فيه ولا تصوير ولا جهة ولا مسافة ولا شيء من هذه الأشياء. فلو فرضنا إنسانا في السماء السابعة غير ساجد، وإنسان في الأرض ساجدا، لكان هذا أقرب إلى الله من ذاك. فليس القرب بقرب مكان ولا مسافة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يعلمنا أن القرب مناطه في العبد تذلل وخضوع انكسار بين يدي الملك القهار جل جلاله، يستفيده من معرفته بعظمة هذا الإله وجلال هذا الإله كبرياء هذا الإله وقدسية هذا الإله تعالى في علاه، المحيط بكل شيء، العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء، من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. على قدر المعرفة بهذه العظمة يكتسب حقيقة السجود، وبذلك تعلم أنه ليس السجود أيضا بمجرد الصورة، فالساجد بجسده إن لم يسجد بقلبه فليس بقريب. ونقرأ قول الله لنبيه واسجد واقترب. فإذا وصفت بالساجد فاعلم أنك شرفت بهذه الحقيقة، أنك أدركت من عظمة الإله، ما به تسجد له. فإذا أكرمت من خلال هذا السجود بوضع الجبهة على الأرض تعظيما وإجلالا لله، خضوعا بوضع أعز أعضائك على ممر الأقدام على الأرض إجلالا لهذا الإله سبحانه، فإنك تعبر من هذه الهيئة العظيمة في تذللك إلى سجود القلب، إلى سجود القلب. وقلب المؤمن إذا سجد لم يطق أن يرفع من السجود أبدا. قلب المؤمن إذا سجد فإنما يسجد عن معرفة لا يتخيلها ولا يتصورها، لكن يذوقها، يذوقها ويتصف بها ويجدها، فلا يقوى على الارتفاع عن السجود قط، فيبقى ساجدا لربه في جميع أحواله وشؤونه. هذا القلب الساجد يا أيها الساجد، أكرمك الله بالارتقاء في مراتب السجود حتى تتحقق بحقائق السجود. إن الذي يسجد وهو بقلبه يرى أنه خير ممن على يمينه وخير ممن على يساره، فهو صاحب جسد ساجد وقلب غير ساجد، يرى أنه خير من الذي على يمينه وأنه خير من الذي على يساره. لم يسجد قلبه لله، بل في قلبه كبرا يرى أنه خير من غيره من عباد الله تعالى، فليس بساجد القلب. إذن فسجود القلب شان عظيم يصل إليه المؤمن بعد مجاهدة بعد مكابدة. ومن الذي يعلمنا هذه الأسرار؟ نمضي وربما تذاكرنا بيننا أو استمعنا بأي وسيلة إلى كلام عن الدين، قل من يعلمنا كيف نتوصل إلى سجود القلب حتى تسجد قلوبنا لهذا الإله جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا هو العلم النافع المقرب إلى الله، فالقرب على قدر السجود وعلى قدر الخضوع. وأعظم الناس سجود قلب للرب نبينا محمد، ومع ذلك يكرر السجود والسجود. وقد صح في صحيح الإمام مسلم عن ربيعة بن كعب أنه قال لرسول الله عندما سأله صلى الله عليه وسلم سل ما تشاء، قال أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال نبينا فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإن إكثار هذا السجود تعان به النفس حتى يسجد القلب، وعلى قدر سجود القلب تصلح لمرافقة سيد الساجدين محمد، وهو في المقام المحمود الذي يحمده فيه الأول والآخرون يخر لله ساجدا، معبرا عما يزداد في قلبه من إدراك عظمة الإله بسجدة بعد سجدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسجدة في المقام المحمود ينتفع بها جميع أهل الموقف من نقلهم من تحت الشمس إلى أرض الحساب والجزاء، حيث تطاير الصحف ليستلمها هذا بيمينه وهذا بشماله، وحيث ينصب الميزان لتوضع الأعمال، وحيث ينصب الصراط على النار للمرور عليه، وحيث يستدعى كل مكلف للوقوف بين يدي رب العالمين، ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله، ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله، ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله، وأنت واحد من فلان ابن فلان، أو لا يغادر اسمك ولا يترك ولا ينسى، ولا بد أن يهتف به ويقال ليقوم فلان ابن فلان أنت للعرض على الله. ولا شك أن الحالة عند العرض على الله لها مناسبة واتصال بحالك أيام سجودك في الدنيا، بحالك أيام مجيئك إلى الصلوات وإلى بيت الله في الدنيا، عندما تعرض على الله كنت في الدنيا تنادي بالله أكبر الله أكبر شد لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح، كيف حالك عندما تسمع النداء؟ وكيف تأتي وتؤدي الصلاة؟ هذا يشبه حالك تماما عندما تنادى ليقوم فلان بفلان للعرض على الله. وحالك في الصلاة في الدنيا يشابه حالة عرضك على عالم السر وأخفى جل جلاله. قال نبينا في صحيح حديثه: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أيها المؤمن الساجد لله، أنت تدعى في عالم الدنيا للوقوف بين يدي الله، وستدعى في عالم القيامة للعرض على الله والوقوف بين يديه جل جلاله هناك. فأحسن الوقوف هنا، يرحمك في تلك الساعة، يرأف بك في تلك الساعة، يعفو عنك، يسامحك في تلك الساعة. فالويل لمن لم يلقنه الله حجته، فإنه بعد عرض كل فرد على الجبار الأعلى ينادي المنادي بأحد واحد من النداءين، ما هما؟ إما لقد سعيد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإما لقد شقي فلان بن فلان شقى ولا يسعد بعدها أبدا. فإن كان عاقل في الأرض يفكر في المستقبل، فهذه أخطر ساعات المستقبل، وهذا أعظم المستقبل، وهذا أهم مستقبل يستقبلك. ساعة أن تعرض على من خلقك وأوجدك جل جلاله، وبعده واحد من النداءين، إما بالسعادة إلى الأبد وإما بالشقاوة إلى الأبد. هذا أعظم شؤون المستقبل. أترى من فكر في مستقبله فهيا لأولاده وظائف وجلب تجارات وبناء عمارات في الدنيا وأخذ سيارات وتوفير أموال، ثم يكون عرضه لقد شقي فلان بن فلان أنه أحسن المستقبل، أنه فكر في المستقبل، أنه أصلح المستقبل؟ هذا مخذول، ظن أن المستقبل عمر قصير، ونسي مستقبل الأبد، ونسي مستقبل الدوام. فيا أيها الساجد أحسن تلبية النداء، فقد كان يرى في كثير من الصحابة كثير من التابعين وتابع التابعين للأذان هيبة في صدورهم إذا سمعوا المنادي ينادي الله أكبر الله أكبر، اهتاجت قلوبهم هيبة ومحبة وتعظيما وفرحا بلقاء الله، فرحا بالوقوف بين يدي الله جل جلاله وتعالى في علاه. هكذا شؤونهم عند الأذان، حتى جاء في تاريخنا معشر الأمة عن بعض صالح الأمة أنه كان إذا سمع النداء وقف بكليته في الموضع الذي فيه لا يتحرك حتى يكمل إجابة نداء المنادي للصلاة الله أكبر، ومضى عليه العمر وتوفي، فحملوا جنازته وأذن المؤذن، فما استطاع حملة الجنازة أن يتقدموا ولا أن يتأخروا حتى كمل المؤذن الأذان ليعلمهم أنه رعى عبده هذا بعد مماته، كما كان عبده يرعى شعيرته في حياته، كما كان يرعى شعيرة الأذان في حياته. فأظهر الله فضل هذا العبد، وقفت جنازته على أكتافهم كأن حمل من جبل لا يستطيع أن يتقدموا ولا أن يتأخروا حتى كمل المؤذن أذانه. ولما تعجب بعضهم وأشكل، وكان بعضهم معهم بعض أهل العلم والنور، ما لك ما الجنازة وقفت؟ ضحك قالوا اصبروا خلوا الأذان يكمل. كمل الأذان مشت الجنازة، قال لهم هذا إنسان كان يعظم شعيرة الله في الدنيا، فأراد الله يريكم فضله وهو على أكتافكم ميت جل جلاله وتعالى في علاه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يقول ربي تعالى. معنى شعائر الله معالم دينه، العلامات على دينه، المساجد، الصلوات الخمس، الكعبة المشرفة، القرآن العظيم، رمضان، محمد رسول الله هذه أعظم شعائر، أعظم شعائر الله، معالم دينه. بل دعانا الحق إلى أن نعظم الشعائر ما وضع على من على شيء من عباداته ولو كان جبلا. يقول جل جلاله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله. أعظم من ذلك حيوان، جمل تقدمه لمكة لذبحه في حرم الله إكراما لأهل الحرم، هدي إلى بيت الله، يتحول إلى شعيرة من شعائر الله. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، فاذكر اسم الله عليها صواف. وقد كان تعظم ما وضعت عليه القلادة، وعلامة أنه مهدى إلى البيت الحرام، فلا يتعرض أحد من القبائل حتى في الجاهلية قبل الإسلام ولو بينهم قتال وبين أحد، لكن هدية إلى حرم الله يقف الكل، يقف ولا يتعرض لها قبيلة ولا من سواهم، يمضي إلى بيت الله في أمان تعظيما لشعائر الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. إذا كان الأمر كذلك، كيف لا يكون الصالح من شعائر الله؟ كيف لا يكون التقي من شعائر الله؟ بدنة تهدى إلى الحرم تتحول من شعائر الله، وولي صالح تقي ما هو من شعائر الله؟ الله أكبر، من شعائر ماذا يدان؟ إذا ما كان هذا علامة على طاعة الله وعلامة على دين الله وعبادة الله، فأي العلامات إذن تكون؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بذلك نعرف كيف نجيء إلى المساجد، كيف ندخل المساجد، كيف نجلس في المساجد. فإن الماشي إلى المسجد ماشي إلى بيت رب العالمين. انظر الناس في طبائعهم البشرية، يذهب أحدهم والآن تقرب من بيت ملك، تقرب من بيت رئيس، تقرب من بيت وزير. فين فين كيف فين فهمت لي عظمه، ولو وصلت عند باب القصر مليان بيفتط. هون عليك، شو بيت رب العزة، شو بيت خالق الخلق، شو بيت من بيته، ما أنت تذهب إلى بيت الرحمن الرحيم ما تشعر بشيء. كان بعض الصالحين عند دخول المسجد يقف على باب المسجد ينتظر أحد يجي يخرج يدخل وراءه، ما لك؟ قال: بيت ربي، وإذا دخلت بيته ينظر إلى قلبي، وأخشى أن ينظر في قلبي سوء، لكن ينظر إلى قلب مؤمن قبلي يدخل معه. هل بدأ خطر على بالك مثل هذا الخاطر؟ ما السبب؟ تربى على مائدة القرآن بأسلوب ما تربيت عليه، جالس أهل نور القرآن مجالسة ما جالست عليها أحدا منه، وإلا لفكرت فيما فكر، وصل إلى قلبي من نور القرآن. وتحسب أن القرآن لقلقة باللسان، ترفع بصوتك وتوطيه وتتنمق وتتعمق. القرآن نور يقذف في القلوب، للقرآن حملة يعزهم الله ويشرفهم، ورب تال للقرآن والقرآن يلعنه. فالله يجعلنا من أهل القرآن، تأدبوا بأدب القرآن فعظموا شعائر الله. فكان هكذا يدخل أحدهم إلى المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذه القذورات، إنما هي للذكر والصلاة والدعاء. وهكذا تغير وجهه يوما، رأى في أثر جدار المسجد نخامة تنخم أحده، فاحمر وجهه وغضب، وأخذ عودا كان بيده وحكها، ثم أتى بعطر وطيب به جدار المسجد صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتخذ المساجد في الدور وأن نطيبها ونزينها، كما جاء في سنن أبي داود وغيره، وأن نطيبها ونزينها. محل تعظيم للشعائر. نحن وإياكم في بيت رب العالمين، اللهم لك الحمد، ارزقنا إجلالك وهيبتك والأدب معك يا إلهنا. من الناس من يرضى في بيت ربه يرفع الصوت ويتساب الآخر ويدخل النعل أو لا يبالي بشيء من الوسخ ولا يرضى بهذا في غرفته في بيته. بيت ربك أهون عندك من بيتك؟ ما منزلة ربك عندك؟ ماذا بقي في قلبك من سر السجود لإلهك جل جلاله؟ بيت ربك أعظم من بيتي وبيتك وبيوت الأرض أهل الأرض كلهم. وإن بيوت الله في أرضه المساجد، بيوت الله في أرضه المساجد. وبهذا جاءنا في تعظيم النداء إلى هذه الصلاة حديث الأعمى: إن المدينة كثيرة الهوام كثيرة الآبار ولا أجد قائدا، خصوصا في صلاة الصبح صلاة العشاء استأذن لي أصلي في البيت، أذن له أولا ثم لما قام عبد الله بن مكتوم: يا عبد الله لبيك يا رسول الله، أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك عذرا، فحيها لن إذا تسمعها جوب لب النداء. تسمع حي على الصلاة لب النداء. هكذا تعظيم شعائر الله جل جلاله. حتى كان يذكر أهل العلم أن من أسباب سوء الخاتمة الحديث والكلام والمؤذن يؤذن، لا يبالي يتكلم مع صاحبه المؤذن الله أكبر. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. تمشي إلى المسجد على الهينة والسكينة، هذا وأنت خارج المسجد، فكيف أنت وسط المسجد؟ خارج المسجد ما دم متوجه إلى المسجد امشي على السكينة. إذا أتيتم الصلاة فأتوا وأنتم تمشون، ولا تأتوا وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يعني حتى إذا تأخرت وخشيت أن يفوتك شيء لا تستعجل إكراما وتعظيما، وامشي بالهينة والسكينة والوقار حتى وأنت خارج المسجد. فكيف وسط المسجد؟ فكيف وسط المسجد؟ خرج سيدنا عمر بن الخطاب ليلة وإذا برجلين رأهما غريبين رفعان أصواتهما في المسجد، قال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما بالدراجة. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ أما سمعتم قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ لا تعود لمثل هذا. أنت وسط المسجد خفف صوتك، خصوصا أنت في مسجد رسول الله وهو بجنبك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واستدل سيدنا عمر بالآية الكريمة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قد كان إمام في الحرم النبوي أول ما أحدثوا هذه الآلات المكبرات للصوت وجاءوا بها، قال: كيف أصلي فيها وأرفع صوتي بجوار رسول الله؟ ضرورة، قال: ما أصلي إلا في سرية. ألحوا عليه فصلى بهم صلاة واحدة ومات بعدها هيبة أن يرتفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أدب الله القوم: لا ترفعوا أصواتكم ولا تجهروا بالجهر بعضكم لبعض، لا تقيسوا على واحد مثلكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فكان لا يكاد يسمع صوت سيدنا أبو بكر ولا صوت سيدنا عمر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية، حتى إن أحدهما لا يسأله فلا يسمعه من شدة مخافتته بالصوت، فيقول: ماذا قلت؟ ويرد عليه السؤال. عليهما رضوان الله تبارك وتعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهكذا شؤون المساجد في تعظيمها وإجلالها يجب أن نعرف قدرها وقدر مجيئنا إلى في كل مرة إلى المسجد. بل يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: من غدا إلى المسجد أو راح، غدا في الفجر أول النهار، راح في المساء، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. نزل ضيافة، عظمة المجيء إلى المسجد ضيافة عند ربك. والضيافة عند واحد من المخلوقين خصوصا إذا هو عزيز عليك تفكر فيها وتعظمها، ضيافة عند رب العالمين في كل مجيء إلى المسجد، في كل جيئة تجيئها إلى المسجد، في كل خرجة تخرجها إلى المسجد، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، كلما غدا أو راح بكل دخل إلى المسجد ضيافة ضيافة ضيافة. الضيافة في الجنة 3 أيام، اليوم في الجنة بألف سنة، وخذ لك كما عمرك وعمر أبوك وجدك وجد أبوك وجد جدك 3000 سنة، كما أعمار العشرات من أجدادك وانت وياهم مرة في جيئة واحدة تجي المسجد، أهين هذا؟ تستشعر هذا المعنى أو لا تستشعره؟ ما أعظم بيوت الله عند الله، فيجب أن تكون عظيمة عندنا لأننا عبيد هذا الإله جل جلاله وتعالى في علاه. إذا جاءت الآداب لا تدخل إلا برجلك اليمنى، ولا تكون قليل الحياة تدخل المسجد باليسرى، ولا تبالي بأي رجلين دخلت، قف ادخل باليمنى، سم الله عند الدخول، صل على نبيه واسأله الرحمة، بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك عند دخول المسجد. إذا خرجت من المسجد بسم الله، بأول تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يضيق فرصته لإغوائك وأنت وسط المسجد فيترقب خروجك، فإذا أردت الخروج كثير من الشياطين يقولون ما هذا داخل علينا وسط بيت الله، خليه يخرج لهنا، يترقبونه عند الخروج تحتوشه الشياطين. لهذا علمنا النبي إذا خرجنا من المسجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجنوده، الرأس حقهم والجنود اللي معه جنود مجندين من شان يريدونك للنار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول الله تعالى، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الله بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك عند دخول المسجد باليمنى والبسملة والصلاة على النبي محمد وسؤال المغفرة والرحمة والاعتكاف، من اعتكف قدر فواق ناقة فكأنما أعتق رقبة. لا تجلس حتى تصلي التحية إلا إن كان في وقت تكره فيه الصلاة، إن كانت جائزة في مذهبنا الشافعي تحية المسجد بعد صلاة العصر قبل الغروب أو بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، جائز في مذهب الإمام الشافعي أن تصلي التحية لأنها سبب، لأن لها سبب متقدم عنها، وهي حرام عند الإمام أبي حنيفة، وبذلك كان كثير من علماء حضرموت في هذا الوقت إذا دخلوا المسجد يبدلون التحية بالتسبيح فيسبحون الله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، بدل التحية خروجا من الخلاف. أما في الأوقات الأخرى فلا يجلسون حتى يصلي أحدهم تحية المسجد ركعتين فما زاد على ذلك. تحية المسجد، والمؤمن في المسجد كالطائر في البستان يعني يرتاح، والمنافق في المسجد كالطائر في قفص خرج رأسه وبقيت رجله، يريد يفر بسرعة يخرج من المسجد، لكن المؤمن يرتاح في بيت الله تبارك وتعالى. حتى يقول بعض المؤمنين الذايقين وفي المساجد سر ما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن الدورة، كالأنس وقربة من الله، شعور بلذة وجهة إلى الرحمة وسط المسجد حصلها ما هي وسط داري، فأنا أتعجب ممن يحب الدار أكثر من المسجد، البيت ربه جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا كان من الخطيئة وضع الأذى في المسجد، وكان من مهور الحور العين إزالة الأذى وإخراجه من المسجد. المساجد في عظمتها وحرمتها لا ترفع فيها الأصوات لا قبل الصلاة ولا بعدها، لا في يوم الجمعة ولا غيرها، ومن كان معه أخبار لصاحبه فخارج المسجد، بل حرم إنشاد الضالة والبيع والشراء، وإذا رأيت في المسجد من يبيع ويشري قل لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيت من ينشد ضالة في المسجد قل لا رد الله عليك ضالتك، يعني ما هو موطن المسجد ليس موطن لهذه الأشياء، لا للتجارة ولا لإنشاد الضالة، ولكن خارج المسجد تسألهم عن ضالتك أين هي أو من رآها منهم. هكذا شؤون المساجد المعظمة بتعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، فصارت أحب البلاد إلى الله، أن يحب بقاع الأرض إلى الله تعالى مساجدها. حتى جاءنا في الحديث في سنن أبي داود أنه عندما تخرج الحجرة والحصان من المسجد تصيح الحصى وتئن، وكان المسجد حصى، فإذا واحد يخرج حصى من حصي المسجد في محل العبادة يخرجها خارج المسجد تصيح، إن فارقت المكان الذي يذكر الله فيه والمعد للعبادة. وهكذا في شعور الحصى وما حوالينا من الجمادات، يقول الله تعالى لما أهلك فرعون وقومه فما بكت عليهم السماء والأرض، السماء والأرض تبكي على المحبوبين عند الله، تبكي على من له قدر عند الله مثل فرعون وقومه ما تبكي عليهم. فما بكت عليهم السماء والأرض، كان سيدنا علي يقول إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضعه في الأرض فمصلاه، محل سجوده إذا فارق الساجد يبكي، وأما موضعه في السماء فمصعد عمله الصالح، مصعد العمل الصالح الذي يرتفع يبكي إذا فارق صاحب هذه الأعمال الصالحة. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يقول إن للمساجد أوتاد، إيش أوتاد؟ ناس يلازمونها يحبون الجلوس الطويل فيها. إن للمساجد أوتاد الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن كانوا في حاجة عانوهم، وإن مرضوا عادوهم. ملائكة مخصوصين بالمساجد يالفون الذي يطول جلوسه في المسجد، إذا فقدوا واحد يقول فين فلان، إن كان مريض يعودونه، كان في حاجة يتعينونه. بل جاء في الرواية وإن ماتوا شيعوهم، شيعوا جنائزهم، تحضر الملائكة جنائز هذا الذي يواظب على الجلوس في المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله في ظل عرشه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فلا تتكلم وسط المسجد بكلام الدنيا ولا بأخبار الفانيات، فهو محل الذكر، محل القرآن، محل الحديث، محل العلم، لهذا بنيت المساجد. ومن خاطبك بشيء منك فاصرف الكلام إلى ذكر الله، واصرف الكلام إلى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واصرف الكلام إلى قراءة القرآن. أما عند خطبة الخطيب فإن أدنى كلمة تخرجك عن ثواب الجمعة كله وتعدك من اللاغين. في صحيح الإمام البخاري يقول صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه صح أو انصت والإمام يخطب فقد لغى. صح حرفين، صح واحد يتكلم والإمام يخطب، أنت قلت له صح، أنت لغيت معه، هو لاغي وأنت كذلك، إذا كيف تقول صح؟ لا تقول صح. طيب كيف أزجره؟ أشر إليه بيدك قل له اسكت، لا تتكلم، استمع إلى الخطيب. فإذا نطقت ولو بحرفين ذهب ثواب الجمعة عليك، صرت من اللاغين، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فهكذا بل يقول صلى الله عليه وسلم في تعظيم الشعائر من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى. الخطيب يخطب وهذا يقول بيده كذا في الحصى حق المسجد، ومن مس الجوال حصى مسجد لا فيها صور ولا فيها كلام، قال بهكذا بيده لغى، وذي خرج الجوال والخطيب شوية عيب عليه الجوال، وقت مش هنا وقت كلام الرب، وقت استماع إلى العلم، وقت صلاة، اغلق جواله قبل ما تدخل المسجد. وبعض يخليه يرن والناس في السجود والناس في القيام، يا هذا ماشي هيبة للرحمن. إذا بتدخل عند واحد من مسؤولي الدنيا يقول خرج جواله برا، ممنوع تدخل بالجوال، واللي في بيت ربك دق 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 دايرين من هنا ودايرين من هنا، مش صلاة في الناس في قيام ولا في ركوع ولا في سجود ولا في أجراس، جرس يحي منه واحد له صوت كذا واحد له صوت كذا وسط بيت ربي، لا لا لا، ما يليق بالمؤمنين، ما يليق بمعظم شعائر الله، ما يليق بالواقفين بين يدي الله جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا كان ما ترفع صوتك حتى بالقرآن على المصلي تجيب له صوت جوال؟ حتى بالقرآن ما ترفع صوتك والمصلي يصلي بجنبك وخفض صوتك، خفض صوتك عادك تجيب له صوت موسيقى معك ولا صوت جوال وسط البيت الله ووسط الصلاة؟ فيجب أن يعظم، تعظم بيوت الله تبارك وتعالى، ويتنبه لمثل ذلك. و تدخلها وأنت متعرض لرحمة الله تعالى، ناظرا إلى قلبك في بيته جل جلاله وتعالى في علاه. وقم بأعمال المسجد في المسجد، وتجنب السوء حتى بقلبك من دون أن تتكلم به، فإن الحق ينظر إلى قلبك. نور الله قلوبنا بأنوار الإيمان واليقين والحضور بين يديه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بذلك كله دعا صلى الله عليه وسلم إلى تعظيم المساجد، منها بيت المقدس، وكان يقول للذين بعض اللي حواليه: فإن لم تستطيعوا المجيء للصلاة فيه فأسرجوا فيه سراجا، ابعثوا زيتا لإسراج سراج، يستضيء المصلون بسراج لك في المسجد، تشاركهم في الثواب، تشاركهم في الخير، لأن كل وسيلة إلى أمر يشارك صاحبه بهذه الوسيلة في ذلك الأمر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ألا ما أعظم شعائر الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وما أوجب أن تحمل في قلوبنا هيبة أعظم من هيبة ملوك الأرض ومن عليها أجمعين، هيبة بيوت رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه، أن نضبط حركاتنا فيها، ومن ذلك نبادر للإجابة، ومن ذلك نجعل الصفوف الأولى لمن يحضر أولا من الكبار من أهل الفقه ومن عامة كبار السن. وكان صلى الله عليه وسلم يرتبهم في مسجده، يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهاء، أرباب الفقه والكبار، ثم يرتب الرجال ويجعل وراءهم الصبيان، ويجعل وراءهم بعد ذلك النساء. أيام كان يأتينا في مسجد عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا الترتيب يكون، ولا ينبغي أن يترك الصبيان الصغار في أوائل الصفوف وخلف الإمام، بل يكونون وراء من يحضر معهم من الكبار. أما من جاء متأخرا وقد اصطف الصبيان فهم أحق بمكانهم كما يقول فقهاؤنا، وليصلي بجانبهم. وأما إذا حضر معهم فيقدم البالغ ويقدم الأكبر في السن حتى يكون من بعدهم اصطفاف الأطفال. وكما نؤكد على أطفالنا أدبهم في المسجد ووقارهم في المسجد وسكينتهم في المسجد، جعلنا الله من المتحققين بحقائق السجود. ويسأل عن مسجد قديم به رباط ملاصق له، وأنه جاءوا وحولوا بعض من الغرف التي كانت للعلم حمامات، وظهر يجعلون بني أذن، خل المؤذن يؤذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حولوا بعض غرف التي كانت للعلم إلى حمامات، وبعضها رجعلونها لسكن العمال يدخنون ويمضغون القات، فهل يجوز ذلك؟ ما كان قد سبق فيه وقف سواء للعلم أو للمسجد أو لأي غرض من الأغراض الصحيحة في الشرع، فإن سبق لأي مكان وقف في ذلك فالوقف كما هو لا يملك أحد تبديله ولا تغييره ولا يجوز تحويله لشيء آخر غير قصد الواقف. يقول فقهاؤنا: إن شرط الواقف كنص الشارع يجب أن يتبع، فإذا قد وقفت هذه الأماكن فلا يجوز تحويلها إلى شيء آخر غير ما وقفها له الواقف الذي أوقف تلك الأرض وتلك البقعة أو ذلك المبنى أو تلك الغرف، وإن لم يسبق لها وقف وكانت مجرد صدقة عامة لم توقف لطلب العلم ولا لغيره. فالناظر على مثل هذه الصدقة العامة يجوز أن يتصرف، لكن لمصلحة المقاصد العامة المعتبرة في الشرع. أما أن يحول شيء من محل ذكر أو علم إلى محل يسجر فيه ويستعمل القات فيه وما إلى ذلك، فهذا لا يليق بحال من الأحوال، ولينبغي تفادي مثل ذلك. وأما ما سبق وقفه مسجد أو وقف لشيء آخر من العبادات على وجه الخصوص أو من الأمور التي يقرها الشرع، فلا يجوز تحويله إلى شيء آخر غير ما وقفه له الواقف من القربات وأنواع العبادات والطاعات. رزقنا الله تعظيم شعائره وحسن امتثال أوامره واجتناب زواجره، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقبلنا في جمعنا، واقبلنا في وجهتنا، واقبلنا في حضورنا، واقبلنا في تآخينا، واقبلنا في تعلمنا، واقبلنا في الوفاء بعهدك والتعظيم شعائرك، وفي تحقق قلوبنا بالسجود لك. اللهم حقق قلوبنا بالسجود لك، وتولنا بما توليت بأهل ذلك التحقق ممن أقبل بالكلية عليك وأحسن التذلل بين يديك. اللهم ولا تسلط علينا أن يتسلط على قلوبنا فاجر ولا كافر ولا محبة سواك. نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، اجعلنا أعوانا على ما يقربنا إليك، متعاونين على البر والتقوى، وادفع عنا كل بلوى وعن أمة نبيك محمد أجمعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وارزقنا تعظيم الحرمات ما قلت أنه خير لنا عندك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وارزقنا تعظيم الحرمات، وارزقنا تعظيم الشعائر، وارزقنا تعظيم الدين، وارزقنا تعظيم ما هو عندك عظيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وفرج كروب المسلمين، وأدم أمن الربوع هذه البلدان وحضر موتنا ويمنا والبلاد أهل الإسلام، ادفع الشدائد عنهم. اللهم إنهم لما ضعف في قلوبهم من تعظيم شعائرك ودخلها من تعظيم الدينار والدرهم والسلطات والمتاع الفاني، تسابوا وتشاتموا وتضاربوا وتخالفوا وتقاتلوا ودمروا أراضيهم ودمروا منازلهم ودمروا بيوتهم ودمروا ثرواتهم ودمروا تراثهم ودمروا بنياهم التحتية في بلدانهم، ووقعوا ملعوبا بهم في أيدي بعض أعدائك. اللهم فحول حالهم إلى أحسن حال، وردهم إلى الجمع بعد هذا الشتات، وإلى الألفة بعد هذه البغضاء، وألهمهم الرشد فيما يقولون ويفعلون، واحفظ لنا بلداننا من موجبات النقمة والطرد والغضب ومن جميع البلايا والآفات. أدم لنا الأمن والاستقرار والطمأنينة، واجعلنا من عابديك على بصيرة المتحققين بحقائق السجود لك في كل ذرة من أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا ومقاصدنا وأعمارنا، حتى نلقاك على خير الوجوه. نحب لقاءك وأنت تحب لقاءنا، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما أسباب نزع عظمة المساجد من القلوب حتى رضي الناس فيها بالقيل والقال، قلة اتصال قلوبهم بمعاني القرآن وبالعلم النافع الذي ينمي تعظيم الحق وشعائر في القلوب. من هنا أتينا، اللهم نور قلوبنا وحي فينا ما مات من العلم والعمل والتقوى، والحمد لله رب العالمين.